بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. وإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلوات وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام. والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، ويقال أنجد إذا دخل نجدا، وأحرم إذا دخل في الإحرام. والمقصود بالإحرام هو نية الدخول بالنسك، فإذا نوى المرء أنه دخل في نسكه فقد أحرم، وعندها يمنع منه المحرم بعد عقد النية. فالأمر منوط بالنية، ليس بلبس الإزار والرداء، إنما يمنع من المحظورات بعد عقد النية. قال رحمه الله: باب الإحرام. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. ذكر المصنف رحمه الله المستحبات التي ينبغي للمسلم أن يفعلها قبل إحرامه، فقال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، كما جاء من حديث عند أبي داود من اغتساله صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. واغتساله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث زيد، وكذلك جاء من أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي لعائشة لما أصابها الحيض، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة، فقال: اغتسلي واهلي بالحج. وأسماء لما جاءها النفاس أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالنسك. فيشرع لمن أراد النسك أن يغتسل وأن يهل بنسكه بعد الاغتسال، فإذا جاء الميقات يغتسل على وجه السنية، حتى لو كانت المرأة حائضة أو كانت نفسا، فإن إذا جاءت الميقات تغتسل، والأمر في حقها آكد، إذ إن الحائض والنفساء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ما عداهما إنما كان من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاضت المرأة وأرادت العمرة، فإن إذا مرت بالميقات تغتسل وتنوي النسك، فإذا طهرت تطوف بالبيت وتأتي بعمرتها وحجها. قال رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف. المقصود بالتنظف هو أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر العانة والإبط، وكذلك ما يكون من تقليم الأظفار، وهذا ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة في أخذ هذا الشعر وتقليم الظفر، إلا أن الفقهاء استحبوا ذلك، لأن المحرم كما تعلمون ممنوع من أخذ أظفاره ومن أخذ شعره، فربما احتاج طال السفر، وكان هذا المحرم مثلا أهل بالنسك من ذي الحليفة في اليوم الأول من ذي الحجة، وسيأتي عليه وقت الحج وأظفاره تطول وشعره يطول، وذلك يؤذيه ويكون فيه الأذى، فاستحب له أن يأخذ من شعره وظفره. إذا قلنا أنه ليس بسنة خاصة، إذن هي السنة لمن يحتاج، صحيح؟ اليوم المكي إذا أراد العمرة هل يحصل له وقت طويل تطول فيه الأظفار ويطول فيه الشعر؟ لا يحصل له ذلك. فإذا كان متنظفا ولا يحتاج إلى أخذ شيء من هذا، فإنه لا يستحب له على وجه مخصوص أن يأخذ من شعره ومن ظفره. وكذلك في غالب الناس اليوم العمرة بذات العمرة لا تستغرق منهم إلا يوما واحدا، فمثل هذا الوقت لا ليس وقتا يطول فيه الشعر، فإذا كان ليس محتاجا لأخذ شعر الإبط والعانة فإنه ليس من السنن المخصوصة. هذا واضح مشايخ إن شاء الله. هذا استحبه الفقهاء ليأخذ من ذلك حتى إذا أدخل في النسك لا يطول هذا الشعر من الشارب والظفر، ويؤدي ويمنع من أخذه حال إحرامه، فيكون بقاؤه مؤذيا له. قال رحمه الله: ويتطيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند إحرامه، وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. قالت: وكنت أرى وبيص الطيب والمسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمحرم أن يتطيب قبل إرادة النسك وقبل إهلاله بالنسك، ويطيب البدن ويجعل منه على شعره كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في التطيب. ولا يطيب الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. فلا يطيب الثوب، إنما يطيب البدن. فإذا جاء الطيب على الثياب وكان ذلك قبل الإهلال يزيل أثر هذا الطيب، أما إن كان بعد إهلاله بالنسك فإنه لا بأس به. القاعدة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، والإذن بالشيء إذن بلازمه. فإذا تطيب المرء فإن هذا الطيب سينبعث إلى هذه الثياب فلا يضر، لكن الثوب لا يطيب في أصله، لا يطيب ثياب الإحرام. قال رحمه الله: ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزان ورداء، كما تقدم من ذكر حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله ولبس صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء. ويستحب الفقهاء أن تكون بثوب إزار ورداء أبيضين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وجاء عند بعض أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم هل ببردين أخضرين، فيجوز الإهلال ويجوز أن يكون الرداء والإزار من غير الأبيض. فلو كان الإزار والرداء بثوب أخضر أو بلون آخر لا بأس به، ما لم يكن على وجه الشهرة، ما لم يكن على وجه الشهرة. اليوم الناس في النسك يحج الملايين وكلهم يلبسون الثياب البيضاء الإزار والرداء أبيض، فربما لو لبس المرء لونا آخر لكان منه على وجه الشهرة. أما لو كان صبيا وجرت العادة مثله ممكن يلف بمنشفة تكون على ظهره وتكون رداء له، لا بأس لو كانت ملونة بغير اللون الأبيض. فالأبيض على وجه السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أبيضين أيضا جاء في السنة، ونعلين، أحرم صلى الله عليه وسلم بنعلين كذلك السنة إذا أن يهل المرء وهو لابس لنعله. قال: نظيفين، وهذا للأصل العام من استحباب النظافة. قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. السنة لمن أراد الحج أو العمرة أن يكون إهلاله بالنسك بعد أداء فريضة من الفرائض كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذا الحليفة وصلى صلاة الظهر على الصحيح، وبعد أن صلى الظهر أهل صلى الله عليه وسلم بإحرامه ونسكه، وقال: أتاني آت من ربي، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك أي وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. فهل صلى الله عليه وسلم بنسكه وحجه حج قارنا صلى الله عليه وسلم بعد أداء صلاة الظهر؟ وهذا لا إشكال فيه إذا أدى المرء صلاة الفريضة. إن لم يوافق صلاة فريضة هل يشرع للإحرام صلاة، هل يشرع صلاة خاصة للإحرام؟ الأئمة الأربعة رحمهم الله مذاهبهم على استحباب ذلك، ولذلك قال هنا في الكتاب عندكم قال ثم يصلي ماذا؟ ركعتين، ظاهر من صنيعه وقوله أنها لأجل ماذا؟ الإحرام. والإشكال الذي حمل العلماء والدليل الذي حمل العلماء على ذلك حديث أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهل الأمر بالصلاة هنا لأجل الوادي المبارك أم الأمر بالصلاة لأجل النسك والإحرام؟ ظاهر من أهل العلم يقول لأجل الوادي المبارك، فغيره من المواقيت لا يشرع فيها النزول وأداء هذه الصلاة فيكون هذا لأجل الوادي المبارك. أما النسك فإن المرء إذا وافق فريضة صلى فريضة ثم أهل، وإن لم يوافق فريضة لا يشرع له أن يصلي صلاة خاصة لأجل الإحرام. والأئمة الأربعة رحمه الله مذهبهم على استحباب ذلك، والأمر في هذا واسع. ابن تيمية رحمه الله نقل عنه عدم استحباب ذلك، والأئمة الأربعة على استحباب الأداء ركعتين لأجل الإحرام. والمسألة فيها سعة، بعض العلماء يقول يصلي ركعتين بنية ماذا؟ الوضوء. والحقيقة إن لم يكن هذا من عادته فهذا الصلاة إذن أصبحت لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. فهو إن كان يوافق فريضة فهذه السنة، أو كان في الليل مثلا ممكن يؤخر صلاة الوتر ويصلي شفعا ووترا ثم يحرم بعدها، لكن يؤدي صلاة خاصة للوضوء وهو لم يصليها في عادته هذا يشعرنا لأجل الإحرام، وإن صلى لأجل الإحرام فلا بأس به، فالسنة محتملة لذلك، وجماهير أهل العلم رحمهم الله على استحباب ذلك. ثم قال رحمه الله ثم يحرم عقيبهما، هذا موضع الإحرام مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. هو لا شك أنه بعد أداء الركعتين أحرم صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر في ذي الحليفة، إلا أنه هذا الإهلال هل يكون بعد الصلاة مباشرة أم يكون عندما يركب عندما صعد راحلته صلى الله عليه وسلم واستوت به على البيداء؟ هذه أقوال، منهم من يقول يستحب أن يكون عقب الصلاة، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بعد الصلاة، لكنه ضعيف، هذا أضعف الأحاديث الواردة في الإهلال. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ركب القصوى حتى إذا قامت به القصوى أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بيداؤكم تلك التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، أما حديث جابر حتى استوت به راحلته على البيداء. فعندنا حديث أنه إذا ضرب مثال على السيارة، إما أن نقول عقب الصلاة، وإما أن نقول إذا ركبت السيارة، وإما أن نقول إذا سلكت الطريق. ومن أهل العلم يقول كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما سمع، فمن سمعه لبى بعد الصلاة قال أهل عقب الصلاة، ومن سمعه أنه أحرم عقب لما صعد راحلته قال ذلك، ومن سمعه أهل لما استوت به على البيداء قال ذلك. وقلنا لكم أن عند صعود الراحلة وعند الاستقبال وعند البيداء أهل صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي حديث جابر في صحيح مسلم، هذه أصح، ويهل بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد راحلته حمد الله وهلله وكبر وسبح وأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، فيهل بنسكه ويقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، وإن كان حجا مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن قدم الحج على العمرة لا بأس به إن قال لبيك اللهم حجة وعمرة، وإن كان متمتعا يقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة. وقال بعض الفقهاء يقول متمتعا بها إلى الحج، وهذا لا داعي له، بل يهل بالعمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة. فإذا حل من عمرته يقول عند إذا حل منها وأراد التلبية بالنسك في يوم التروية يقول لبيك اللهم حجة. هذا الإحرام ثم يلبي. قال رحمه الله وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به. يستحب أن ينطق بماذا مشايخ؟ بإحرامه لا بنيته، مثل ما هو عند الذبح يقول بسم الله اللهم هذا عني وعن أهل بيتي في الأضحية. وهنا في الموضع الثاني الذي يصرح به ويتلفظ به عند إرادة النسك، وهذا ليس تصريحا بالنية، إنما هو جهرا بالإحرام، هو جهر ماذا؟ بالإحرام. فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. ثم يقول ويشترط فيقول، يعني استحب له أن يحرم وأن ينوي وأن يشترط، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني. لا داعي أن يقول اللهم إني أريد، بل يقول لبيك اللهم ماذا؟ عمرة أو حجة. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى الاشتراط، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. المقصود بالاشتراط أن المرأة إذا اشترط وحبس عن البيت وأحصر فإنه يكون تحلله من غير دم، لأن المحصر يجب عليه ألا أن يذبح هديا إذا أحصر عن البيت، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما المشترط فإنه لا يكون عليه هدي وينفعه الاشتراط. وهذا الاشتراط دليله أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وهي شاكية، وقالت إنها تريد الحج لكنها شاكية مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم للاشتراط. وهذا الاشتراط قال حنابلة رحمهم الله بأنه سنة مطلقة، يشترط الذي يحتاج والذي لا يحتاج. والجمهور رحمهم الله لا يستحبون الاشتراط، أما الحنابلة فإن الاشتراط عندهم سنة. وقال بعض العلماء الاشتراط سنة لمن خشي مما يحبسه. لماذا الجمهور لم يستحبوه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، والحنابلة استحبوه لحديث الضباعة. وتوسط قوم وهو قول صحيح في النظر، قالوا أن ضباعة كانت محتاجة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ماذا؟ الاشتراط. فمن كان محتاجا يشترط، ومن لم يكن محتاجا لا يشترط. ثم قال رحمه الله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران وأفضلها التمتع. هذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، هذه كلها جائزة، فقد أهل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بجميع هذه الأنساك، وأهل عمر والفاروق وبكر الصديق في خلافتهم بالإفراد، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وأمر الصحابة أن يتمتعوا، وكل ذلك سائغ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام. إلا أن الأفضل عند الحنابلة التمتع. لماذا يستحب الحنابلة التمتع ويقدمونه على غيره؟ لأمرين. أولا لأن فيه جمعا بين العمرة والحج، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بعد أن فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي وأن يعتمر، ولا يتمنى عليه الصلاة والسلام إلا ما كان أفضل وأطيب. والحنفية رحمهم الله استحبوا القران، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا، والله تعالى يختار لنبيه إلا الأفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، قالوا هذا، قال بعض العلماء تطيب خاطر الصحابة، فيقول أنا لولا أني سقت الهدي لكنت معكم، والمالكية والشافعية استحبوا الإفراد، لأن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كان يهلان وهما بالإفراد، يهلان بالإفراد. والذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه في هدي التمتع وتفضيل الإفراد، وعليه لفعل عمر والفاروق رضي الله عنهم، عمر والصديق. هذه أقاويل ثلاثة. ابن تيمية رحمه الله توسط وجمع، فقال: من أهل من اعتمر في عامه فلولا أن يأتي بالعمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، فليحرم مفردا. ومن ساق الهدي فلولا أن يكون ماذا؟ قارنا، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي ولم يعتمر من عامه فالأولى في حقه أن يكون ماذا؟ متمتعا. هذه الأقوال ذكرها العلم، والكل من هذه الأنساك صحيح، ويحصل فيه ثواب الحج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ثواب العمرة للمتمتع والقارن أيضا. القارن إذا حج قارنا فإن حجه يكفيه عن حجه وعن عمرته، له ثواب العمرة أيضا. قال رحمه الله: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. إذن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول من شروط ماذا؟ التمتع، أن تكون العمرة في أشهر الحج إهلالا وفعلا. أشهر الحج تبتدي من شهر شوال، فلو أنه أهل بالعمرة في اليوم 29 من رمضان بعد غروب الشمس ليلة 30، ثم تبين أن الغد من رمضان وليس من شوال، فإن عمرته هذه قد أهل بها في أشهر الحج أم قبل أشهر الحج؟ قبل أشهر الحج، وبناء عليه لا تقع عمرته هنا عمرة تمتع، لابد أن تكون هذه العمرة قد أهل بها في أشهر الحج ووقعت في أشهر الحج. هذا قول. وفي قول آخر العبرة بالطواف. لماذا أذكر هذا الخلاف؟ هو اليوم نادر، ما أحد يفعل هذا، يبنى عليه العمرة في رمضان. متى يصدق على من اعتمر في رمضان أنها عمرة رمضان؟ إذا قلنا العبرة بالتمتع أن تكون الإهلال بأشهر الحج، إذا عمرة رمضان ماذا؟ لابد أن يكون الإهلال لها في رمضان والإيقاع في رمضان. المكي ما يشعر بهذا، لكن بعض الناس قد يكون أحيانا رمضان يوافق يوم خميس أو جمعة، وبعض الناس يأتي بطبيعته من المدينة أو من بعض البلدان إلى أهلهم في مكة وجدة، فيهلون ليلة الثلاثين من شعبان، يهلون بالعمرة. فإذا ظهر أنه من رمضان تقع عنهم عمرة ماذا يقولون في رمضان، إذا ظهر أنه من رمضان فإن إهلالهم في الليل صح، لكن لو أهل في النهار يوم 30 فإن إهلاله حصل في رمضان أم قبل رمضان؟ قبل رمضان. فعلى القول أن عمرة التمتع لا تصح إلا بعد الإهلال في أشهر الحج، إذا لا تقع هذه عمرة في رمضان إلا إذا أهل فيها متى؟ برمضان. وإذا قلنا العبرة بالطواف يكون العبرة بإيقاع العمرة في رمضان. فالمذهب يقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلا بد أن يكون الإحرام والإهلال في أشهر الحج. الشرط الثاني قال: ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. إذن الشرط الثاني يكون الحج والعمرة في عام واحد. قال: وأيضا متى ينقطع التمتع؟ ينقطع إذا رجع إلى مسافة سفر، هذا على قول، وقول آخر أنه ينقطع إذا عاد إلى المواقيت. ونقل عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر أنه لا ينقطع التمتع إلا برجوعه إلى أهله. فمثلا لو كان من أهل المدينة وأهل بالعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف أو أبعد من الطائف مسافة سفر وتقصر فيها الصلاة، فعلى المذهب أن تمتعه انقطع. وأيضا على القول الثاني إذا جاوز الميقات تمتعه ماذا؟ انقطع. وعلى القول بأنه حتى يرجع إلى أهله فإن التمتع ماذا؟ لم ينقطع. وفي قول رابع أن التمتع لا ينقطع، إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في عام فإنه متمتع ولو رجع إلى أهله. هذه أربعة أقوال. والذين قالوا العبرة بالرجوع للميقات قالوا لأن المتمتع إنما وجب عليه الهدي لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، وكان الأصل أن يهل بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ من عمرته يعود إلى الميقات ويهل ماذا؟ بالحج. فإذا عاد إلى المواقيت وانقطع تمتعه فيهل بالحج، فيكون بذلك مفرد، يكون مفردا، وأتى بالعمرة من ميقاته وأتى بالحج ماذا؟ من ميقاته. والذين قالوا حتى يرجع إلى أهله أخذوا هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. واليوم مع تيسر المواصلات أصبحت هذه مسألة شائعة، بينما وقوعها قديما يكون نادرا. هذه مسألة شائعة، وبعض الناس من أطراف مكة، وحج معنا مرة إخوة من حدة، فكانوا يعتمرون في ذي القعدة ثم يعودون لحدة حتى إذا جاء الحج أهلوا بالحج ويعتبرون أنفسهم من المتمتعين. الصحيح أنهم هؤلاء عادوا إلى ماذا؟ عادوا إلى مكانهم وبلدهم، فبهذه الصورة ينقطع ماذا؟ التمتع. نعم، والمتمتع إذا هذا التمتع مشايخ، والأظهر أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا عاد إلى بلده وإلى أهله. قال رحمه الله ثم الإفراد، يعني معنى هذا مشايخ نقول إذا هذا الرجل من المدينة واعتمر في أشهر الحج ثم ذهب للطائف لا نقول له أحرم من ميقات أهل الطائف، حكم متمتع، يدخل مكة ويبقى في المكان في مكة ثم يهل من المكان الذي يكون فيه في يوم التروية. قال رحمه الله ثم الإفراد، يعني بعد التمتع عند الحنابلة ماذا؟ الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بهما. هذا ترتيب الأنساك عند الحنابلة رحمهم الله. قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. القران له صورتان. الصورة الأولى أن يهل بالعمرة والحج معا فيقول لبيك اللهم عمرة وحج. الصورة الثانية أن يهل بالعمرة ثم يدخل على هذه العمرة الحج فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يدخل على عمرته ماذا؟ الحج، فيقول لبيك اللهم حجا. دليل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وبكت لما أصابها، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اغتسلي ثم أهلي بالحج. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. لماذا المرأة الحائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة؟ لأنها إذا لم تدخل الحج على العمرة فاتها الحج، يعني المرأة الحائض وجوبا يجب أن تفعل الصورة هذه. لو أن امرأة أرادت التمتع وأتت في اليوم الثامن وأهلت في اليوم السابع مثلا كما عادت الناس اليوم يتم باليوم السابع، جاءت إلى مكة في اليوم السابع وهي قد أهلت من ميقاتها بالعمرة تريد ماذا؟ التمتع. ثم لما قاربت دخول الحرم أتاها الحيض، إن بقيت على عمرتها فاتها ماذا؟ الحج. فإذا كانت هذه المرأة لم تحج حجة الإسلام يجب عليها هنا ماذا؟ أن تدخل عليها الحج، وتدخل الحج على العمرة وتقول لبيك اللهم حجا، فتكون بذلك ماذا؟ قارنة. هذه الصفة الثانية. ونلحظ هنا أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقران لجميع الناس أم لصاحبة العذر؟ صاحبة العذر، لكن الفقهاء رحمهم الله يوسعون المسألة ويقولون يجوز لكل امرئ باتفاق المذاهب أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج ولو لم يكن مضطرا لذلك. وإلا أن السنة وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يتحلل ماذا؟ بعمرة. فكيف نقول المعتمر أدخل عليه ماذا؟ أدخل عليه الحج. وذلك السنة لا يفعل هذا، إنما يكون هذا الفعل لمن احتاج، كرجل ضاق عليه الوقت أهل بالعمرة وتأخر في دخول مكة فخشي إن أكمل عمرته وفاته الحج، ماذا يصنع؟ يهل بالحج ويكون ماذا؟ ويكون قارنا. قال رحمه الله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. لو طبعا المسألة الأولى مشايخ قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا بشرط أن يكون قبل الطواف. الشرط أن يكون متى؟ قبل الطواف. أما بعد الطواف لا يصح أن يدخل الحج على العمرة، وهذه مسألة مشكلة جدا إذا طاف ثم أدخل الحج على العمرة. والإشكال يحصل أين مشايخ؟ أن بعض الناس يعتمر يطوف ويسعى وينسى يتحلل، ينسى أن يقصر أو يحلق، والآن يصبح ماذا؟ ما زال على حرام العمرة، ثم يوم التروية يلبي بالحج. هنا يكون أدخل الحج على العمرة في الوقت السائغ أم بعد الجواز؟ بعد وقت الجواز. وهنا خلاف شديد بين الفقهاء، منهم من يقول لا ينعقد الحج لأنه لا يدخل نسك على نسك، وابن قدامة رحمه الله استظهر أن يكون قارنا فيدخل، ما يكون مفردا، فلأنه ما زال على عمرته في إحرامه فيدخل العمرة الحج على العمرة يكون ماذا؟ قائم باب التصحيح. فهذا مسألة يتنبأ لها الناس في الحج، إدخال الحج على العمرة لا يكون إلا متى؟ قبل الشروع بالطواف. العكس يقول إذا أدخل العمرة على الحج هل يجوز لو أحرم بالحج أن يدخل عليها العمرة؟ قال لم ينعقد إحرامه بالعمرة. رأيتم؟ لأنه مشغول بنسك فلا يدخل نسك. وكذلك من أهل العلم من يقول إذا أهل بالحج وهو ما بعد ما طاف بطواف العمرة ما ينعقد الحج عندهم، مسألة فيها إشكال. هنا يقول لا ينعقد، لا تنعقد العمرة إذا أدخلها على الحج، لأن العمرة أصغر أم الحج أصغر؟ العمرة أصغر، فإدخال الأصغر على الأكبر لا يفيده بشيء، قالوا ليس له بذلك فائدة. وهذا على جمهور الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا أدخل عمرة على الحج فإنها لا تصح. ومن أهل العلم قال يجوز لعدم وجود الدليل المانع الذي يمنع من ذلك، ويكون بذلك قارن، يكون قارنا، لكن الأولى أن يجتنب المرء هذا الفعل. فجمهور الفقهاء يمنعون إدخال العمرة على ماذا؟ على الحج. قالوا لأنه لا يستفيد بذلك شيئا وليس فيه مزيد عمل. قال رحمه الله وإذا استوى على راحلته لبى، إذا استوى على راحلته ماذا؟ لبى، هذا على أحد الأقوال، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يزيدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على تلبيته هذه كما جاء في الصحيح. وجاء عند أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر وابن عمر، جاء لبيك وسعديك، لبيك والرغباء والعمل إليك، أو كما جاء عنهم رضي الله عنهم. هذه التلبية والزيادة فيها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيك إله الحق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى شيئا من أمر الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وهذا إذا رأى شيئا متاع الدنيا وزخرفها. أما التلبية فرسول الله صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، فما الأولى أن تلتزم التلبية أم تزيد؟ التزام ما التزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد المرء على ذلك جاز. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم يزيدون ولم ينههم عن ذلك، فدل ذلك على أنه أقر أم لم يقرهم؟ أقرهم على الزيادة، فالزيادة على التلبية والإتيان بألفاظ أخر لا بأس بها، لكن التزام تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. ثم قال رحمه الله ويستحب الإكثار منها، قال صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والثج، الثج إراقة الدماء، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. فيستحب أن يكثر من التلبية لأنها شعار الحج. واستحب الفقهاء التلبية عند الانتقال، أما عند النزول والدخول في الطواف قال لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي. فإذا أتى المطاف وداخل الحرم لا يشرع له أن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قالوا في هذا إذا لمن يطوف بالبيت ويدعو، وكذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما كانت تلبيته صلى الله عليه وسلم في المشهور أثناء تنقله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة إلى في طريقه. هذه السنة التلبية عند التنقل في المشاعر والمناسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم ماذا؟ بالتلبية. فالسنة وأخبرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فالسنة أن يرفع المسلم صوته بالتلبية. وجاء في حديث فيه ضعف أنهم لم يكونوا يبلغوا فج الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم رضي الله عنهم. قال الفقهاء يرفع صوته لكن إلى قدر لا يشق عليه، رفع صوت معتاد لا يصل إلى قدر أنه يرفع الصوت بطريقة تضر به. وهذه السنة أن يرفع المرء صوته، والمرأة قالوا تسمع نفسها وإن كانت مع محارمها لا بأس أن ترفع المرأة صوتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر ومدر وشجر من ها هنا وها هنا حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. هذا روى ابن ماجه وغيره، فدل على أن هذا من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الصوت بالإهلال. وفيه أن التلبية إذا لبى المرء يلبي ما عن يمينه وما عن شماله. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لبى ملب إلا بشر، يعني بالجنة. وهذا من فضل التلبية، فالمسلم ينبغي له أن يحافظ عليه، وهي شعار الحج، التلبية شعار الحج. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية، ونقل عن بعض السلف إذا هل بالنسك كأنه حية صماء لا يسمع له صوت إلا بالنسك والتلبية والذكر ونحو. اليوم النسك كان عندهم قد يكون أسابيع وأشهر، اليوم النسك 4 أيام 3 أيام. وأجمل أحاديث تكون في مخيمات الحج. وهذا مشايخ من تلاعب الشيطان بنا، وهي أيام قلائل ينبغي المرء أن يكون فيها على حرص على إدامة ذكر الله عز وجل. وكما قال ابن القيم رحمه الله إنما يتفاضل الناس بالعبادات بكثرة بذكر الله عز وجل فيها، فكلما كان الذكر لله تعالى أعظم وأكبر وأكثر كان الفضل في هذه العبادة أعظم وأتم. قال رحمه الله قال ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا على نشزا. الآن سيذكر المصنف رحمه الله أحوالا يستحب فيها التلبية والتأكد. قال إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو التقت الرفاق وفي أدبار الصلوات وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. الجامع لجميع هذا أنه عند تغير ماذا؟ الأحوال. عند تغير الأحوال يستحب أن يرفع أن يلبي وأن يرفع صوته بذلك. وفي بعض هذه المواضع ورد فيها نص، وفي بعضها فيه إشارة، وفي بعضها نقل عن فعل الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه النخعي رحمه الله أنهم كانوا يستحبون أن يلبوا عند في أدبار الصلوات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح وبوب له البخاري في صحيحه باب التلبية إذا هبط واديا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إلى موسى وهو أخاخذ بخطام ناقته منحدرا الوادي يلبي، فكان موسى عليه الصلاة والسلام انحدر مع الوادي يلبي. فهذه من سنة الأنبياء التلبية عند ماذا؟ انحدار من الوادي. والنبي صلى الله عليه وسلم من سننه في سفره أنه إذا هبط واديا سبح وإذا صعد كبر، وهذه من السنن. وقالوا والحج إذن هو ذكر الله عز وجل مشروع عند النزول وعند الصعود، وفي الحج أولى ما يكون من الذكر أن يؤتى ماذا؟ بالتلبية. هذه مواضع استحب الفقهاء رحمهم الله أن يكثر عندها التلبية وأن يؤتى بها ثم قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام.
الإحرام وهي تسع: حلق الشعر وقلم الظفر، وفي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فقطع عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكون وغيره. السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاه. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطأ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي ما يمنع منه المحرم إذا أحل بالنسك. قال: وهي تسع. وتقدم معنا مرارا أن المصنف رحمه الله من عادته ماذا؟ أنه يجمل ثم يفصل، وقلنا هذا فيه فوائد، وهذه طريقة القرآن، وهذا أدعى للضبط والحفظ، وفيه تشويق للسامع والقارئ. قال: الأول حلق الشعر وقلم الظفر، هذان محظوران. الأول حلق الشعر، وقال الله عز وجل في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن لا يحلق المرء رأسه إلا إذا انتهى من نسكه. وفي حديث كعب بن عجرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ما به من القمل والأذى قال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك هذا المبلغ، تجد شاة أو أعتق، قال: تجد شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذه الفدية، هذا في الصحيح. وعندنا الآية نص: كلاهما في أي شعر؟ الرأس، لا تحلقوا رؤوسكم. وكعب كان الأذى في رأسه، فهل يلحق بقية الشعور بالرأس؟ الجمهور والأئمة الأربعة مذاهبهم على هذا بالحكم الإجماع، أن شعر الشارب واللحية والقدم والساق والإبط والعانة، بل الحنابل يقولون حتى الشعر الذي داخل الأنف، فكل شعر يلحق بشعر ماذا؟ الرأس. ولذلك قالوا بالحاق جميع الشعر بشعر الرأس. طبعا أهل الظاهر واضح من أصولهم، هل يقولون بالقياس؟ إذن عندما النص ورد بماذا؟ شعر الرأس، غير شعر الرأس لا يكون له ذات الحكم. أما الإجماع قيل أنهم لا يعتدوا بخلاف الظاهرية. وأيضا نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: يكون بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب والشعر، فدل ذلك على أن المأخذ من الشارب قبل قضاء قبل إنهاء الطواف وقبل التحلل يكون ماذا؟ يكون محرما. ومن هنا ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى تحريم أخذ الشعر من البدن، ولم يخص ذلك بالرأس. ثم قال رحمه الله: وقلم الظفر. الظفر كذلك لم يرد به سنة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإجماع انعقد على تحريم أخذ الظفر وخلاف للظاهرية. ومستند الإجماع ما وضع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: بالأخذ من الأظفار وقص الشارب والشعر. هذا ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, وحكي الإجماع على تحريم تقليم الأظفار. ثم قال رحمه الله: ففي ثلاث منها دم, وفي كل واحد مما دونها مد طعام, وهو ربع الصاع. الآن عندنا هذا محظور بلا إشكال, وهو حلق الشعر, ويمنع عند الحنابلة أن يأخذ المرء من شعره ولو شعرة واحدة, وهذا على وجه المنع والتحريم. لكن ما الفدية تجب متى؟ تجب إذا أخذ كم؟ ثلاث. وكذلك الأظفار إذا أخذ أقل من ثلاثة يحرم عليه ذلك الفعل, لكن الفدية التي وردت في حديث كعب بن عجرة إنما تجب فيما زاد على الثلاثة. ما دون الثلاثة في ظفر أو ظفرين أو شعرة أو شعرتين لا يكون فيه فدية. هل يجوز للمسلم والمحرم أن يمشط الشعر؟ لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن حك الشعر وعن مشتقاته: لما استطع بيدي لحككته برجلي, تقول رضي الله عنها. ولما جاء هذا مثل قول عائشة لما مر معنا, لما قيل له في الغسل قال: إن ابن عمر يأمر النساء أن الضفائر أن تحل الضفيرة لأجل الغسل, قالت: هل أمرهن ابن عمر أن يحلقن رؤوسهن؟ تقول عائشة رضي الله عنها: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بنقض الشعر للغسل للجنابة. أيضا ابن عباس جاءه رجل يسأله عن حك الشعر, فأدخل ابن عباس رضي الله عنه يده في شعره وقال: إن يفعل هكذا وحكه حكا شديدا. فلا ينبغي المرأة أن يوسوس في حك الشعر وفي سقوط بعض الشعر, إنما المسألة في الأخذ على طريق العمد. الحنابلة رحمهم الله قالوا تجب الفدية بثلاث من الشعر, وأيضا جماعة من الفقهاء قالوا بهذا: إذا كان من ثلاثة فإن الفدية تجب, دون الثلاثة لا تجب الفدية. الأظفار ثلاثة تجب الفدية, دونها لا تجب الفدية. وفي كل إذا كان طيب أقل من ثلاثة ما الواجب؟ قالوا: في شعرة واحدة ماذا؟ مد من طعام, وهو ربع الصاع. الصاع أربعة أمداد, والمد ملء اليدين المتوسطتين. والحامل على هذا عندهم أن هذا الشعر لا يمكن يترك من غير فدية, وأقل ما جاء في الفدية مد من طعام, وأقل ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فدية كعب بن عجرة: نصف صاع. يعني النصف صاع كم مد؟ مدان. فيكون لكن عندهم أن الطعام من البر المد منه يعدل مدين من غيره, ولذلك في زكاة الفطر عند الحنابلة الزكاة صاع, لكن من البر بر السمراء الشام يكون نصف صاع. هنا قالوا المد يكون من بر, فيكون هذا الأقل ما فيه فدية وصدقة ويحصل فيه الفدية. فقالوا يلزم أن يخرج مدا من طعام. هكذا قالوا رحمهم الله. فإذا أخذ ثلاثة منها عليه الفدية, هذا المذهب عند الحنابلة. وعند المالكية رحمهم الله أن الفدية لا تجب إلا إذا أخذ من الشعر ما يحصل به إماطة الأذى. ما يحصل به إماطة ماذا؟ الأذى. ولأن الشعر المرء منع من الأخذ منه للترفه, فلا يحصل بشعر أو شعرتين وثلاث ترفه للإنسان, إنما يحصل له الترفه إذا أخذ شيئا كثيرا. وهكذا ضبطه المالكية رحمهم الله, وأيدوا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, ويلزم من الحجامة ماذا؟ الأخذ من الشعر, ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم فدى. وهذا القول يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: وإن خرج في عينيه شعر فقالعه. إن خرج في عينيه شعر فقالعه, أو نزل شعره فغطى عينيه. هذه المسألة الثانية: إذا أذاه الشعر, جاء شعر على عينه على العين فأذاه, أو هذا الشعر نزل فغطى عينيه, أو انكسر ظفره فقصه. معلوم أن الظفر إذا انكسر يؤلم, فهل إذا قص الظفر أو أزال الشعر هل هذه الإزالة تجوز؟ مسألة أولى، تجوز أم لا تجوز؟ لماذا تجوز؟ الضرر صحيح، والقاعدة الضرر ماذا؟ يزال، هذا ضرر والدورات تبيح المحظورات، فيزيل هذا الشعر الذي آذاه ويقلم هذا الظفر الذي آذاه، هل تلزمه الفدية؟ قال رحمه الله فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. لماذا لا فدية فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم كعب بن عجرة بالفدية. كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه القمل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفتي. وهنا المصنف يقول إذا آذاه الشعر يزيل الشعر ماذا؟ ولا يفتي. فهل كان المصنف خطأ مخالف حديث كعب بن عجرة، أم أن بين حديث كعب والمسألة هذه فرق؟ بينهما فرق. الفرق بينهما أنه في حديث كعب بن عجرة الأذى كان من الشعر أم من القمل؟ من القمل. وفي المسألة معنا الأذى من الشعر، فهنا دفع الشعر لأذاه، وما دفع لأذاه فلا فدية فيه. ففرق بين ما أتلف لأذاه وما أتلف لأذى فيه. إذا أتلف لأذاه لا فدية فيه، وإذا كان لأذى فيه ففيه الفدية. مثلا هل يجوز المحرم أن يلبس خفا يغطي الكعبين؟ لا يجوز، لا تلبس. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال من لم يجد فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الآن هذا رجل مريض ومعه آلام في قدميه أو مريض سكر يخشى من الجروح ونحو ذلك، فأحرم بخف للضرورة. الأول الإحرام هنا يجوز أم لا يجوز؟ يعني لبس الخف للضرورة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن الضرر ماذا؟ يزال. السؤال الثاني، هل على هذا الرجل فدية؟ هل يلحق هذا بالشعر الذي آذى أم يلحق بالقمل؟ هل آذت هنا؟ هل ثبت يعني لا هذا يلحق بالقمل؟ هنا لأذى فيه وليس لأذى منه، وهذا الرجل إذن يحفظ قدمه فلبس الخف، نقول البس الخف وعليك ماذا؟ فدية. لكن إذا آذاه الشعر أو الظفر فنقول هنا تقلم هذا الظفر وتنزع هذا الشعر ولا فدية عليك. ثم قال رحمه الله فلا شيء فيه لأنه أزيل لأذاه، وفرق بين ما أتلف لأذاه وما أتلف لأذى فيه. قال الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. هذه الصورة في لبس المخيط، طبعا لبس المخيط مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم ما تفوه به وما قال لا تلبس المخيط، إنما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم جاء منه جواب كما يسميه العلماء جواب الحكيم، الذي يلبس أكثر أم الذي لا يلبس؟ الذي يلبس، فكان الجواب لا يلبس. وقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. فذكر صلى الله عليه وسلم الذي يمنع، قال لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات، فنهاهم عن لباس القميص الثوب المعتاد، وعن البرانس الثوب الذي يكون أيضا متصل بالرأس مثل الذي يلبس في المغرب العربي، ونهاهم كذلك عن العمائم تغطي الرأس، ونهاهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن السراويلات. هذه الألبسة التي نهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الجامع بينها أنها اللباس المفصل على الأعضاء. لذلك لما عبر بلبس المخيط أصبح الناس كل شيء فيه خيط ماذا؟ يرتبون منه. فإذا أرادوا الحج اشتروا نعلا بلا خيط، فرزق الله تعالى أصحاب محلات الأحذية هذه، فساق الله لهم الرزق. وإلا السنة أن يحرم المرء بنعليه، يلبس النعل ويحرم بنعليه. وهذا الخيط لا أثر له، لكن هذه العبارة والجملة أشكلت على الناس فجعلت الناس يجتنبون ما فيه ماذا؟ ما فيه خيط. وإلا نفس الرداء والإزار فيه ماذا؟ فيه خيط. فالمقصود أن يمتنع المرء من اللباس الذي يكون على قدر العضو، لا تلبس مثلا بنطال ولا سروال، ولا يلبس عمامة ولا طاقية تغطي الرأس كما سيأتينا، ولا يلبس البشت ولا الجاكيت المعروف، ولا يلبس قميص ولا ثوب الذي نلبسه نحن. هل في مثل ذلك ما يكون اليوم من لباس الإزار ويكون مثل تنورة النساء يلبس، يكون يعني مغلق من الطرفين ويلبس كاملا؟ أكثر الفقهاء يمنعون من ذلك ويرون أن هذا وإن لم يكن مثل السراويل يدخل لكل قدم، إلا أنه هذا قد جعل لباسا تاما، والعرب تعرفه من قبل وتلبس مثل هذا اللباس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بلبس الرداء والإزار، فينبغي اجتناب مثل هذا. لا بأس بالهميان الكمر أن يشد به الإزار، لا بأس مثل هذا، لا بأس بالساعة الخاتم، هذه ليست من لبس المخيط الذي يمنع منه. قال لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا، إلا ما يجد إزارا مثلا كان في الطائرة وأراد العمرة وما معه رداء وإزار، فهل بالنسك ماذا يصنع؟ إلا ما يجد إزارا قال يلبس السراويل، يعني يهل بسراويله ولباسه، والجزء العلوي الذي يستطيع أن يخلع ويرمي الثوب على جزءه السفلي إذا كان ذلك ممكنا له. فمن لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس ماذا؟ خفين. إذن الخف يلبس بإطلاق أم يلبس عند عدم وجود النعل؟ ولذلك الفقهاء يقولون إذا لبس الخف حتى لو كان دون الكعبين لا يجوز وعليه الفدية، هكذا نص الحنابلة رحمهم الله، فلا يلبس الكعبين الخفين ولو تحت الكعبين، إنما يلبس ماذا؟ يلبس النعلين. وهذا مشكلة اليوم، الناس بعضهم يهل ببعض الجزم التي تكون تحت الكعبين، هل هذا محظور؟ عند الحنابلة من المحظورات حتى لو كان تحت الكعبين، بما أنه ما زال خفا، مع أنهم لما جاءوا في مسح الخفين قالوا لا يمسح عليه لأنه ماذا؟ لأنه استساتا لمحل الفرض، وقالوا ما يجمع بين مغسول وممسوح. ومن أهل العلم من يقول هذا إذا قطع لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فدل على أنه إذا قطع أصبح في حكم ماذا؟ النعل. لكن حقيقة لو كان ذلك سائغا لرخص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل، من غير أن يقول من لم يجد، فالمسألة محل نظر واجتهاد. وإلا أن يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى قطعه مالا فيه في استتلاف للمال وإفساد، فكان عند الضرورة، الذين يجيزون يقولون رخص من لم يجد النعلين يلبسها عند عدم وجودها إذا قطعهما. طبعا من لم يجد النعلين قال المصنف يجوز له أن يلبس الخفين من غير قطع ولا فدية. لماذا من غير قطع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الحج في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم وليقطعهما، فقالوا هذا يكون ناسخا للأمر ماذا؟ بالقطع. وليس كل من كان في المدينة ليس كل من كان في حجه صلى الله عليه وسلم سمع ما قاله متى في المدينة، فيكون ناسخا لذلك الحكم فيلبس الخفين ولا يقطع الخفين ولا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك ولم يأمره بالفدية. الرابع تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمائم، وأيضا الذي وقصته دابته ومات ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، وجاءت رواية عند مسلم ووجهه، وهذه الرواية ماذا يبنى على قولي ووجهه؟ لا تخمروا رأسه، علمنا منها أن تغطية الرأس ماذا؟ لا تجوز. طيب لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، والتغطية للرأس إذا كانت بمباشر ملاصق إما أن تكون بطاقية وعمامة، الفقهاء يقولون لو عجين وضع عجينا على رأسه هذا يكون محظور، يكون محظورا. حنة تغطية يكون محظورا. لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبت شعري وقلت هدي، قال لا يخمر رأسه، لا يغطي الرأس بشيء. والأذنان قال مصنف ماذا من الرأس، يضع سماعة بأذنه، سماعة غطى الأذن، صحيح؟ وهذا محل إشكال، الأذنان من الرأس، قالوا لا يخمر الرأس ولا يغطي الأذن. وتخمير تغطية الرأس منع منها لقول صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه. فإذا كانت التغطية للرأس بملاصق مباشر هذه لا تجوز، وإن كانت التغطية للرأس بغير مباشر ملاصق وغير متصل بالمحرم، مثل لا الشمسية متصلة، مثل السقف البيت، ومثل كذلك الخيمة، هذه تجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له ماذا؟ القبة بنمرة، ودخل واستظل صلى الله عليه وسلم. الإشكال في ماذا؟ الذي يكون مثل الشمسية يكون مغطيا للرأس ومتصل بالبدن، هذه عند الحنابلة روايتان، فرواية تمنع، وترى أن هذه من المحظورات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تغطية الرأس، والمصنف رحمه الله لم يخصص، ما قال بملاصق، فهذا يظهر منه أنه يشمل الملاصق وغير الملاصق، كما قلنا الملاصق الذي يكون واضح، والغير الملاصق الذي يكون متصلا بالبدن. أما ما كان ليس بملاصق كالخيمة وسقف الدار فهذه لا بأس بها. والصواب أن النهي إنما هو عن ماذا؟ عن ملاصق، إنما عن الملاصق الذي قال صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، ما عدا ذلك لا ينهى عنه. والأذنان الحنابلة رحمه الله يلحقونها بالتحريم، فيحرم أن يغطي أذنه بأي شيء، بغطاء، بلحاف، بسماعات مثلا تغطي الأذن. نعم، هذا عند الحنابلة يكون فيه إشكال تغطية الأذن، لكن من أهل العلم يقول إنما قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه. والأذن إن كانت من الرأس في بعض الأحكام، لكن قالوا لا تلحق، والأصل عدم المنع، لكن الاحتياط حسن في هذا المسألة. قال رحمه الله الخامس الطيب في بدنه وثيابه. قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا، لا تمسوه ماذا؟ طيبا. طبعا قبل قلنا في رواية لا تخمروا رأسه ووجهه، هذه جاءت الزيادة في صحيح مسلم ووجهه، وحكم عليها بالشذوذ. الشاذ نوع من أنواع الحديث ماذا؟ الضعيف. وعثمان رضي الله عنه نقل عنه جواز تغطية الوجه، بناء عليه يجوز للرجل أن يلبس الكمام. لو صحت هذه الرواية لمنع الرجل من الكمامات. الحنابلة والشافعية يقولون يجوز للرجل أن يغطي وجهه، المالكية والحنفية يمنعون. فإذا منع من تغطية الوجه، والشيخ ابن باز رحمه الله لو فتي بذلك أيضا على هذا القول يرجح المنع. فإذا قلنا بصحة الرواية يصبح لبس الكمام للرجال ما حكمه؟ لا يجوز. لكن هذه الرواية قالوا ضعيفة، وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه. الطيب في البدن، قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا، فيحرم أن يمس الطيب ببدنه وبثوبه، لا كثيرا ولا قليلا. فإذا جاء الطيب على ثوبه أو على بدنه فالواجب عليه ماذا؟ أن يزيله، أن يغسله. والشم لم يرد فيه نص ولشم الطيب، إنما جاء المنع عن مس الطيب. ولكن العلماء قالوا المس يحصل منه يعني من معانيه الشم، ولذلك يمنع من شم الطيب إذا كان قاصدا للتلذذ به. أما ما لم يكن قاصدا له فإنه لا بأس به، كما لو دخلت اليوم الحرم فأنت شم الطيب موجود في الحرم ولا بأس بذلك، بل قال بعض العلماء لو شمه ليختبره. مثل ابن القيم يقول شم الطيب مثل النظر للأجنبية، منه ما يكون عمدا تكرار النظر، هذا لا يجوز، لك الأولى وليس لك ماذا؟ الثانية. فيقول ليس لك أن تعود وتشم أنت متعمدا، وعند الحاجة النظر للأجنبي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز كالخطبة. فيقول إذا شم ليختبر العود ليشتري، يأخذ هدايا في الحج، فيشم العود طيب ولا مو طيب حتى يأخذ هدية، لا بأس قالوا بمثل هذا. وإنما الممنوع هو المس، الممنوع أن يمس ماذا؟ الطيب. هل يدخل في الطيب ما كان رائحته زكية ولا يستخدم للطيب؟ الفقهاء قالوا ما كانت رائحته زكية ويستخدم للطيب يمنع، مثل الورد. الورد رائحته زكية وهو نبت نبات، لكنه أيضا يستعمل ماذا؟ للطيب. فليس له أن يستعمل ماء الورد، يشرب ماء ورد، ليس له ذلك، وليس له أن يتطيب بالورد، واضح جدا. وليس له كذلك الزعفران أن يشرب القهوة وفيها الزعفران، لأن الزعفران الأصل أنه يتطيب به فلا يستخدم. لكن ما كان ينبت ورائحته زكية ولا تطيب به كالنعناع، النعناع هم ذكروا الحبق، النعناع ينبت ورائحته زكية لكن ليس ماذا؟ ليس طيبة، لا يستعمل للطيب. ما في أحد يسمون أحد الطيب طيب النعناع، ما فيه. لكن في ورد صحيح وفي الفل، لكن ما في طيب بالنعناع. لذلك هذا يقولون لا بأس، إذا مع أن رائحة النعناع ماذا؟ زكية. الريحان يمنع يطيب بمثله، لكن غير الريحان الفاسد. هذا الطيب النعناع لا بأس أن يشرب الشاي بالنعناع لأنه ليس طيبا. من هنا مشايخ هذه المسألة لماذا أنا بدأت بها؟ لننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الصابون المطيب، الصابون المطيب والشامبو المطيب. نلاحظ أن الفقهاء قسموا النباتات إلى قسمين، يعني من هذه الأشجار والنباتات ما ينبت ويقصد به الطيب، ومنه ما يكون رائحته زكية لكن ما يقصد منه ماذا؟ الطيب. فهل نلحق الصابون المطيب اليوم بالنوع الأول والثاني؟ واضح؟ هل يطيب الناس اليوم بالصابون؟ ما يطيبون. كذلك الصابون هذا هل في رائحته، في بعض قد يكون مطيب بالورد، هذا يلحق ما قال الفقهاء لا يؤكل ولا هنا ينبغي يلحق. واضح مشايخ؟ يعني ما كانت رائحته مثلا من الصابون برائحة الورد ورائحة مطيبة، هذه الروائح في أصلها تطيب بمثلها صحيح؟ فتمنع ولو كانت في الصابون، لأنه إذا كانت تمنع أكلا فتمنع من باب الصابون من باب ماذا؟ أولى، لأن لما تأكل أنت الآن أكل وفي زعفران لا تعلق الرائحة بقدر ما تعلق بالصابون. لكن ما كان من هذه النكهات كيكون صابون برائحة الخربز، الشمام موجود، طيب تغتسل به، هل الناس يتطيبون بالخربز؟ ما يتطيبون مثله. هذا يلحق بما قالوه من النبات الذي رائحته طيبة لكن لا يتطيب ماذا؟ لا يطيب به. فنستطيع أن نقول الصابون إن كان مطيبا بما هو في الأصل طيب فهذا يمنع من استعماله، وإن كان مطيبا بما رائحته زكية ولا يطيب به كما يكون برائحة الليمون، رائحة الليمون، الليمون ما هو طيب لكن رائحته طيبة، فللمحرم أن يعصر الليمون ولا ما له أن يعصر، يجوز له ولا ما يجوز؟ المحرم هل له أن يشرب عصير الليمون؟ يشرب عصير الليمون، طيب هذا الليمون ما جعل عصيرا، جعل مع الصابون. واضح مشايخ؟ فاغتسل به لا بأس، لكن لو كان وردا أو رائحة عود يكون هذا براحة العود ورائحة المسك، هذا يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. طبعا يوم أنت من جالس في الحج تتابع الصابونة هذه ما الذي يعني فيها ورد ليمون، الأولى والأحوط الإنسان يجتنب جميع هذا الصابون موجود البديل اليوم الحمد لله، والفترة ما تطول يعني. وبعض الإخوة يعني في بيته أيام ما يغتسل، وإذا جاء الحج لازم يأخذ صابون، لازم يأخذ صابون يعني طيب، ما تحتاج المسألة مشايخ، كلها يوم يومين المسألة سهلة يعني، المسألة سهلة. قال رحمه الله الطيب في بدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا مما كون وغيره. هذه المحظور السادس قتل الصيد، وعبروا بقتل الصيد، قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والقتل هذا يعطي معنى أن الصيد الذي يصيده المحرم أنه حكم الميتة لا يؤكل، فإذا صاد المحرم صيدا فإنه يكون ميتة مقتولا لا يؤكل، لا من المحرم ولا من غيره، حكم الميتة. مع أنه ذكى وقال بسم الله ذبح، يعني لما ذكى بذكاء الطرارية بالصيد رمى الصيد وأنهر الدم وقال بسم الله، نقول يحرم عليك وعلى غيرك، لا تقتل الصيد. هذا الصيد يحرم عليه أن يقتله، ولكنه قيده قال قتل صيد البر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما صيد البحر فقد وقع الإجماع على حله وعلى جوازه، والذي حرم هو صيد البر. أما صيد البحر قال تعالى وفي الآية وحلكم صيد البحر، طيب وطعام تعلكم للسيارة. إذن صيد البحر يجوز للمحرم ولا يحرم عليه، والذي يمنع منه هو صيد البر بالإجماع. قال رحمه الله: ما ضابط الصيد الذي يمنع؟ قال: ما كان وحشيا. ما معنى وحشيا؟ الذي لا يأنس بالناس، لا يألف الناس، كالحمام وكذلك الأرانب والغزال ونحو ذلك. قال: ما كان وحشيا مباحا، أي يباح أكله. فأما صيد البحر فهذا يجوز بالإجماع، والأهلي الذي يأنس بالناس كبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذا ليس من الصيد المحرم. وما حرم أكله مثل الخنزير، الكلب، السباع، قال هذا فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. هذا محل إشكال، الحيوان اللي يتولد من مأكول وغير مأكول، هذا مثلا الضبع يجوز أكله والذئب لا يجوز أكله. فلو تولد مثلا من السمع، تولد من مأكول وغير مأكول، أو خيل، فرس وحمار، جاء منهما بغل، البغل لا يؤكل، الحمار لا يؤكل لحمه والخيل يؤكل لحمه، هل هذا البغل يؤكل لحمه؟ هل هذا الذي تولد من مأكول وغير مأكول يؤكل لحمه؟ قالوا لا يؤكل لحمه تغريبا لجانب ماذا؟ الحظ. وهنا قالوا فيه الفدية لأنه أيضا منعا له، فإذا كان متولد ما يأكل غير ما يأكل يغلب جانب المنع والاحتياط فلا يقتل ولا يصاد. وبعض الفقهاء يقول العبرة بالأم، الولد الفراش والعاهر الحجر، يعني يلحقه بالأم. والصواب إذا اختلط حلال وحرام فيغلب جانب ماذا؟ الحرام، فيحرم أكله، وأيضا لا فدية في صيده على الصحيح. قال رحمه الله: كم بقى الإقامة؟ باقي وقت معنا الإقامة، نعم 3 دقائق. طيب، قال: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. عقد النكاح لا يصح، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم يعني بنفسه ولا ينكح، فلا يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا ولا وكيلا، لا ينكح غيره. ما إذن لا يصح لو أن امرأة كان محرما بعمرة ووكيله عقد له النكاح باطل، ولو كان هو حلالا ووكيله محرم فالنكاح ماذا؟ باطل، لا يكون محرما ولا وكيله ولا الولي ولا المرأة. قال رحمه الله: ولا فدية فيه لأنه لم ينعقد أصلا، والنكاح هذا باطل بإجماع العلماء. قال رحمه الله: الثامن المباشرة، عفوا النكاح باطل، الإجماع يحتاج إلى حكاية إلى مراجعة. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، نترك المباشرة والوطئ وما بعدها للدرس القادم إن شاء الله، نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.